الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 12 من دروس الفقه الميسر، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد مفتح من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة عند الباب السابع في الغسل، وفيه مسائل. قال: والمسألة الأولى معنى الغسل حكمه ودليله. أولا، معناه الغسل لغة، أي في لغة العرب، مصدر غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. معناه شرعا تعميم البدن أو الجسم بالماء، أو استعمال ماء طهور، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. ثانيا، حكمه الغسل واجب إذا وجد سببه بوجوبه. يعني الأصل أن الغسل واجب إذا وجدت أسبابه، وإذا لم توجد أسبابه فإنه يكون مستحبا، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذا انقطاع الحيض. فإذا تطهرن، وهذا هو الاغتسال، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله تعالى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي الحديث عن هذا. إذن حكمه، حكم الغسل إذا وجد سببه فإنه واجب للأدلة السابقة، قوله تعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تكونن حتى يطهرن، وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والحديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. ثالثا، قالوا: موجباته، أي الأسباب التي إذا وجدت يجب على الشخص المسلم أن يغتسل. موجبات واجب الغسل للأسباب الآتية: أولا، خروج المني من مخرجه وهو الذكر أو الفرج، واشترطوا أن يكون، أي في هذا المني أن يكون حتى يجب على الخارج الذي يخرج منه، يجب أن يكون هذا المني يخرج من الإنسان دفقا بلذة، دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، وغالبا لا يخرج المني إلا عند اشتداد الشهوة الجنسية. فإذا خرج هذا المني لمرض فإنه لا يعتبر موجبا للغسل، لأنه قد يخرج منه بدون لذة ولا دفء أو غير ذلك الأعذار الشرعية. خروج المني من مخرجه واشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: فضخت الماء فاغتسل. قالوا: فضخ الماء، أي دفقه، والمراد المني، يعني إذا خرج منك المني فيجب عليك الاغتسال. قالوا: ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترط اللذة، لأنه لا يقولون لأن النائم قد لا يحس. فإذا احتلم شخص فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد البلل في ثوبه، لأن الإنسان لا يحس بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا هي احتلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يجب عليه الغسل، نعم، إذا رأت الماء، يعني المني، منيها. وهذا يقولون هذا كله مجمع عليه، يعني أن المني إذا خرج دفقا بلذة فإنه هذا سبب من أسباب التي يجب به الاغتسال، وهو خروج المني من مخرجه، وذلك إما بالجماع وإما باستمناء ونحو ذلك. ثانيا، من الأسباب التي تجب الاغتسال تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرات الفرج، والمقصود بالحشفة الذكر أي رأس الذكر. إذا طيب الرجل ذكره بفرج امرأة فإنه يجب بعد ذلك الاغتسال وإن لم يحصل مني. تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج فرج المرأة وإن لم يحصل إنزال بلا حائل. يعني فإذا حصل الإنزال مع وجود حائل كثوب أو نحوه فإنه خرج المني، فإنه يجب الاغتسال على الخارج منه. أما إذا لم يحصل جماع فإنه لا يجب الاغتسال من الجماع لأنه هناك حائل، فلا بد من تغيب الحشفة في الذكر. فإذا حصل هذا سواء كان حلالا أو حراما فإنه يجب الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. الحديث رواه مسلم. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. يظهر أن هذا التحديد أيها الإخوة، وهو أن يكون المجامع ابن عشر أو ابن تسع سنين فما فوق، لأن في هذا الوقت وفي هذا السن تظهر الشهوة الجنسية عند الرجل أو المرأة. دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها لعشر، أي عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن في هذا الوقت وفي هذا السن توجد الشهوة الجنسية غالبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل على عائشة رضي الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي بنى بها وهي بنت تسع سنين، كما قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، كما رواه الإمام مسلم. فذكر هذا السن بالتحديد من 10 سنين أو 9 سنين فما فوق، لأن هذا يعني تبدأ الشهوة الجنسية، أو يستطيع ألا كل من الرجل والمرأة الجماع، والله أعلم. من الأسباب التي توجب الاغتسال إثام الكافر ولو مرتدا، يعني بمعنى أنه أسلم ثم كفر، أو أنه كافر أصلي كيهودي أو نصراني أو غيره أو غيرهما من أصحاب الملل الأصلية الكافرة، فإنهم إذا أسلموا وجب عليهم الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، هل يجب الاغتسال على كل من أسلم سواء أسلم بعد ردة أو أسلم وهو كافر أصلي أو لا؟ الإمام قول عند المالكية والحنابلة قالوا بأن من أسلم سواء كان إسلامه بعد كفر أصلي أو كان إسلامه بعد ارتداد فإنه يجب عليه الاغتسال. ويستدل أيضا أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، حائط يعني مزرعة، أمروه أن يغتسل، متفق عليه. وروي عن ابن هشام في السيرة والطبراني في تاريخه أن سعد بن معاذ وسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة كيف تسمعون إذا دخلتم في هذا الأمر يعني الإسلام؟ قال نغتسل ونشهد شهادة الحاج. هذا القول الأول وهو الذي ذكر هنا أصحاب هذا الكتاب، أن من أسلم سواء كان بعد كفر أصلي أو بعد ارتداد فإنه يجب عليه الاغتسال. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم بأن من أسلم فإنه لا يجب عليه الاغتسال، وإنما الاغتسال في حقه سنة مؤكدة، كما ذهب ذلك إلى ذلك الحنفية والشافعية وهو المشهور عند المالكية، وهو قول جمهور أهل العلم استحباب ذلك. وذلك لاستفاضة هذا الأمر مع كثرة الداخلين أن هذا الأمر يعني عرف يعني من فعل بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال، ولكن مع هذا وجد من الصحابة أو من غير من أسلم أو من الكفار من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة ولم يؤمروا بالاغتسال، مثل ما حصل في فتح مكة لما أسلم كثير من الناس لم يؤمروا ولم ينقل عنهم أنهم اغتسلوا، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فلم يأمر بالاغتسال إذا أسلم. استفاض هذا الأمر ولم يعرف أن الصحابة الذين أسلموا أو الناس الذين أسلموا في ذلك الوقت لم يعرف عنهم أنهم اغتسلوا، وذلك لكثرتهم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وهذا الرأي مشى على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عند شرحه للروض المربع، عند قوله إسلام الكافر أصليا أو مرتدا، فقال لأن هذا الأمر للاستحباب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى أن هذا من باب الاحتياط، باب الاحتياط أن يغتسل إذا أسلم الشخص، من باب الاحتياط أن يغتسل، ذلك لقوة الخلاف في هذه المسألة. ورأي شيخنا أحمد النجمي فيما أعلم على أنه يرى أنه سنة مستحبة أو مؤكدة ولا يرى الوجوب. أما إذا أسلم الكافر وعليه جنابة فيجب الاغتسال لا لإسلامه ولكن للجنابة التي عنده، حتى يصلي وحتى يطوف بالبيت حتى يقرأ القرآن لابد أن يكون على غسل، كما قال لذلك الإمام النووي رحمه الله نصا عن الشافعي، واتفق عليه جماهير الأصحاب أنه إذا أسلم وهو جنب أي كافر أسلم وهو جنب فيجب عليه الاغتسال. هذا السبب الثالث من الأسباب الموجبة للاغتسال، إسلام الكافر ولو مرتدا. الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت انقطعت فاغتسلي وصلي. دل على أن المرأة إذا انقطع حيضها يجب عليها أن تغتسل حتى تصلي، ومثل ذلك قالوا والنفاس في الحيض في الإجماع، فإذا انقطع دم النفاس فيجب عليها أن تغتسل. قول الله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. المقصود بالطهارة في الآية الكلمة الثانية فإذا تطهرن، المقصود بها الاغتسال، ويطهرن حتى يطهرن المقصود بالانقطاع دم الحيض والنفاس. السبب الخامس من أسباب وجوب الاغتسال الموت، قوله صلى الله عليه وسلم في يعني غسل الميت، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفت يغسلنها، فالميت إذا مات يجب غسله، وهو فرض كفاية باتفاق المذاهب الأربعة، وذكر ذلك أهل العلم أن هذا أمر مجمع عليه. الميت إذا مات يجب على ورثته أن يغسلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلناها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل جسد المحرم عندما مات الذي وقصته الناقة، وذلك تعبدا، يعني نفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، لأن الميت مسلم هو حي، هو قريب حي ميتا، فهو في حال حياته يغتسل يتنظف، في حال وفاته يغسل ورثته والمقربين إليه، ونفعل ذلك تعبدا لله تعالى. ثم قالوا وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لما ابتدع مع بقاء سببه. هذه المسألة لما افهمها احتاج إلى بحث آخر إن شاء الله. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية الإجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه، يعني الاستحباب يعني المسنون والمشروع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أن يغسل يديه ثم فرجه وما أصابه من الأذى من أثر المني ونحوه، ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يأخذ بيده معا ويخلل، ثم يأخذ بيده معا فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته الجلد أي جلدة الرأس، ثم يحثو على رأسه 3 حفيات ثم يفيض الماء على سائر بدنه، حديث عائشة متفق عليه. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، وهو الغسل المجزي. وأما كيفية الإجزاء وهذا هو ما يسمى عند أهل العلم الغسل الواقع. هناك غسل مجزي وهو يفعل الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك غسل واجب وهو تعميم الماء على بدن الذي أصابته الجنابة، وهو قوله وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء عن النية، لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما 2 مرات ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ثم ومثله حديث عائشة فيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الشاهد أيها الإخوة على أن المستحب هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يستنجي ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم بعد ذلك جنبه الأيمن جنبه الأيسر ثم يفيض الماء على بدنه. والمجزي يعني هو الذي أتى لسفه بالواجب أن يعم الماء على جميع البدن، ولو فتح دش الماء على بدنه واغتسل ويشرب فيه المضمضة والاستنشاق، أو أن يدخل يسبح في بحر ويقصد بذلك رفع الجنابة عن نفسه، أو يسبح في بركة ويقصد بذلك رفع الجنابة عن نفسه، فإنها تنتفع بذلك مع المضمضة والاستنشاق. ثم قالوا ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، وذلك نقض الشعر بمعنى أن المرأة لها ضفائر لشعرها، فإنها في مع وجود الجنابة يكتفى بغسل الرأس وتخليل شعر رأس المرأة، ولا يشترط فك الضفائر في مسألة الجنابة، وذلك لأن الجنابة تتكرر يوميا، فتعمل المرأة ضفائر ففيها مشقة على المرأة كلما أجنبت بسبب دماء أو نحوه، فإنها تفك هذه الضفائر فيها مشقة، ويقولون أهل العلم مشقة تجربة تسير. فيكتفى بغسل ظاهر الضفائر وغسل أصول شعر المرأة، رأس شعر المرأة. هذا بالنسبة للجنابة لأنها تكرر، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، أي أنها تفك الضفائر، تفتح ضفائر شعرها وتنشط ذلك الشعر ليصل الماء إلى جميع الشعر. وذلك لأن الحيض لا يتكرر، يعني المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة بخلاف الجنابة، فقد تحصل منها أكثر، يعني يوميا أو كل يومين، يعني فتكثر. خلاف الحيض فإنه لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة، فإذا طهرت من قطع دم الحيض فإنها تغتسل وتفك شعر رأسها وتغسله سواء في الرأس أو في الشعر، في شعر الضفائر. خلاف الجنابة فإنها تكتفي بغسل ظاهر الضفائر بدون فك لها، وإذا أرادت تفك شعر الضفائر هذا شيء يرجع لها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتبطرين. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم حال الجنابة أن تفك الضفائر. الرسالة الثالثة: الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي أولا الاغتسال عند كل جماع، الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع، يعني لو الشخص جامع وأراد أن يجامع مرة ثانية بعد 6 ساعات أو أقل من هذا وأكثر، يعني بعد فترة، لو جامع ثم جلس ساعة ونحو ذلك ثم أراد يجامع، له أن يغسل مرة واحدة في الجماعة بعد الجماعة الثانية، وله أن يغتسل بعد كل جماع. فإذا اغتسل الإنسان مع كل جماع هذا هو السنة. أما إذا أراد الصلاة وهو على جناب فيجب عليه الاغتسال ثم بعد ذلك يصلي، وإذا أراد يجامع يغتسل مرة ثانية، يجب عليه الاغتسال. الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، يعني يجامع هذه فيغتسل ثم يأتي إلى الثانية ويجامعها فيغتسل، هذا في حقه مسنون. أما إذا أراد أن يأتي بعد الجماع الأول بصلاة أو طواف أو قراءة طواف يجب عليه المجامع أن يغتسل. كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزهى وأطيب وأطهر، يعني أنشط أطهر للبدن وأنشط أيضا للعود كما ذكر في بعض الروايات، يعني أنشط للجماع. ثانيا من الأغسال المستحبة الغسل للجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن حمله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث وهو آكد الأغسال المستحبة، فهذا الحديث يدل على استحباب من كان في ظاهره الوجوب، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ومثل هذا الحديث حديث الذي في الجمعة: من جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلق. المسألة هذه مسألة غسل الجمعة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الاغتسال ليوم الجمعة واجب أو مستحب؟ فذكر جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار كما قالوا الصنعاني في العدة أنه مستحب أي الاغتسال الجمعة، وقال ابن عبد البر في التمهيد مجلد العاشر سنة 79 أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. والذين استدلوا بأن الحديث بأن غسل الجمعة ليس بواجب استدلوا بأحاديث منها حديث إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان التأخر فقال إني اغتسلت ولم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ولم أزد على أن توضأت. يعني عثمان توضأ ولم يغتسل فقال عمر والوضوء أيضا يعني بعد أن تأخرت أتيت بشيء آخر وهو الوضوء. وقد قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالغسل فكان عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه يكتفي بالوضوء عن الاغتسال دل هذا على أن الاغتسال للجمعة مستحب وليس بواجب. والمسألة خلاف بين أهل العلم فالأفضل والأحوط الاغتسال خروجا من الخلاف. من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيدين أي عيد الفطر وعيد الأضحى لأنها مجمع اجتمع فيه المسلمون والمسلم لابد أن تكون ثيابه نظيفة وبدنه طيبا حتى إذا ما حضر هذه الاجتماعات الكبيرة يكون له رائحة طيبة لا رائحة خبيثة. هذه من الأغسال المستحبة الاغتسال للعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. رابعا الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج إنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرام وإذا لم يغتسل فلا شيء عليه لأنها مستحبة ولكتاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. خامسا الغسل من غسل الميت يعني شخص باشر تغسل الميت فيستحب في حقه الاغتسال يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. قيل ان هذا الحديث الاصل فيه الوجوب قيل ان هذا الحديث منسوخ بحديث اخر وانتقل الحكم من الوجوب الى الاستحباب وان الامر فيه بعد ذلك للندب والاستحباب. وقد روي في المستدرك ليس عليكم في غسل ميتكم اذا غسلتموه فإن ميتكم بليس بنجس. كما روي هذا حديث ولعل فيه يعني كلام. وقيل ان الحديث لو هو حديث من غسل ميتا فليغتسل قالوا ان هذا الحديث ضعيف وحمل الميت لم يصح. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الحديث هذا ضعيف ولم يصح في حمل الميت ان من حمل الميت فليتوضا. يقول لم يصح في الحديث الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل. فالأصل ان من غسل ميتا فلا شيء عليه او من حمله فلا شيء عليه إلا في حالة واحدة أن المغسل نفسه إذا أدخل يده في عورة الميت فإنه بملامسته لعورته المغلظة الدبر والقبل فإنه يجب عليه الوضوء. أما إذا كان هناك حائل وكان هذا المغسل على وضوء ثم غسله ولم يصب يده عورته فإنه لا شيء عليه لا شيء حتى الوضوء لا شيء عليه في ذلك والاغتسال من باب أولى لأن هذه أوامر شرعية يعني الأصل فيها يعني الدليل. فإذا لم يوجد دليل فيبقى الإنسان على طهارته. هذا الحديث هو حديث مغسل ميتا فليغتسل رواه ابن ماجه وصح الحديث الألباني رحمه الله. فمن قال بهذا الحديث وغسل ميتا عليه أن يغتسل من باب الاستحباب، ومن قال أن هذا الحديث ضعيف فلا شيء عليه لا في لا اغتسالا ولا وضوءا، لأن الله تعبدنا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. أولا، لا يجوز له المكث في المسجد، يعني الذي في عنده جنابة مثلا أو حدث أكبر أو نزل خارج منه مني في السمناء أو نحوه، لا يجوز له المكث يجلس في المسجد إلا عابر سبيل، إلا يعني مار في الطريق، بقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا الفعل، يعني لأن بعضهم منهم أهل الصفة يسوي في المسجد وقد يصيب بعضهم الجنابة فيتوضعون فتخف عنهم الجنابة. تقول ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين، الطهورين يعني الوضوء والاغتسال. حتى الإنسان يريد أن إذا أراد أن يبقى في المسجد فعله وكان عليه جنابة أن يتوضع حتى ييسر الله له الاغتسال. ثانيا، لا يجوز له المحدث حدث أكبر بجنابه ونحوها، لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا الطاهر، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والحاكم والمستدرك وصحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ثالثا، لا يجوز، قد تقدم مثل هذا في دروس ماضية، ثالثا لا يجوز له أي المجنب، لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي ومثل ذلك الحائض إنها في جنابة حتى تغتسل. لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. يعني فإذا كان الإنسان مجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، ولأن في منعه أي منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال حتى يباشر قراءة من المصحف إما عن ظهر قلب أو من المصحف، ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة وهي الجناب. ويحرم عليه أيضا أي الذي عنده حدث أكبر ويجب عليه الاغتسال، يحرم عليه الصلاة حتى يغتسل. خامسا، وكذلك الطواف بالبيت، لا يجوز له أن يطوف بالبيت حتى يغتسل، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يتقبل منا ومنكم ونعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، نرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، حسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 12 من دروس الفقه الميسر، كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، إعداد مكتب من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في كتاب الطهارة عند الباب السابع في الغسل، وفيه مسائل. قال: والمسألة الأولى، معنى الغسل حكمه ودليله. أولا، معناه الغسل لغة أي في لغة العرب مصدر غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، وهو تمام غسل الجسد كله. معناه شرعا تعميم البدن أو الجسم بالماء، أو استعمال ماء طهور، أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. ثانيا، حكمه: الغسل واجب إذا وجد سببه بوجوبه، يعني الأصل أن الغسل واجب إذا وجدت أسبابه، وإذا لم توجد أسبابه فإنه يكون مستحبا، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهذا انقطاع الحيض. فإذا تطهرن، وهذا هو الاغتسال، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله، ولقوله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث عن هذا. إذن حمه حكم الغسل إذا وجد سببه فإنه واجب للأدلة السابقة، قوله تعالى: إن كنتم جنبا فطهروا، لقول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تكوهن حتى يطهرن، وإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والحديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على وجوبه، وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله. ثالثا قالوا موجباته، أي الأسباب التي إذا وجدت يجب على الشخص المسلم أن يغتسل. موجبات واجب الغسل للأسباب الآتية: أولا خروج المني من مخرجه وهو الذكر أو الفرج، ويشترط أن يكون أي في هذا المني أن يكون حتى يجب على الخارج الذي يخرج منه، يجب أن يكون هذا المني يخرج من الإنسان دفقا بلذة، دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، وغالبا لا يخرج المني إلا عند اشتداد الشهوة الجنسية. فإذا خرج هذا المني لمرض فإنه لا يعتبر موجبا للغسل، لأنه قد يخرج منه بدون لذة ولا دفء أو غير ذلك الأعذار الشرعية. خروج المني من مخرجه واشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. قالوا: فضخ الماء أي دفقه، والمراد المني، يعني إذا خرج منك المني فيجب عليك الاغتسال. قالوا: ما لم يكن نائما ونحوه فلا تشترك اللذة، لأنه لا يقولون لأن النائم قد لا يحس به. فإذا احتلم شخص فإنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد البلل في ثوبه، لأن الإنسان لا يحس بذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا هي احتلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يجب عليه الغسل، نعم، إذا رأت الماء، يعني المني، منيها. وهذا يقولون هذا كله مجمع عليه، يعني أن المني إذا خرج دفقا بلذة فإنه هذا سبب من الأسباب التي يجب به الاغتسال، وهو خروج المني من مخرجه، وذلك إما بالجماع وإما باستمناء ونحو ذلك. ثانيا من الأسباب التي تجب الاغتسال: تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرات الفرج، والمقصود بالحشفة الذكر أي رأس الذكر. إذا غيب الرجل ذكره في فرج امرأة فإنه يجب بعد ذلك الاغتسال وإن لم يحصل مني. تغيب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج، فرج المرأة، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، يعني فإذا حصل الإنزال مع وجود حائل كثوب أو نحوه فإنه خرج المني، فإنه يجب الاغتسال الخارج منه. أما إذا لم يحصل جماع فإنه لا يجب الاغتسال من الجماع لأنه هناك حائض، فلا بد من تغيب الحشفة في الذكر، فإذا حصل هذا سواء كان حلالا أو حراما فإنه يجب الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. الحديث رواه مسلم. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسع فما فوق. يظهر أن هذا التحديد أيها الإخوة، وهو أن يكون المجامع ابن عشر أو ابن تسع سنين فما فوق، لأن في هذا الوقت أو في هذا السن تظهر الشهوة الجنسية عند الرجل أو المرأة. دليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها لعشر، يعني عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأن في هذا الوقت وفي هذا السن توجد الشهوة الجنسية غالبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل على عائشة رضي الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي بنى بها وهي بنت تسع سنين، كما قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، كما رواه الإمام مسلم. فذكر هذا السن بالتحديد من 10 سنين أو 9 سنين فما فوق، لأن هذا يعني تبدأ الشهوة الجنسية، أو يستطيع أو يستطيع ألا كل من الرجل والمرأة الجماع، والله أعلم. من الأسباب التي تجب الاغتسال: إثام الكافر ولو مرتدا، يعني بمعنى أنه أسلم ثم كفر، أو أنه كافر أصلي كيهودي أو نصراني أو غيره أو غيرهما من أصحاب الملل الأصلية الكافرة، فإنهم إذا أسلموا وجب عليهم الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، هل يجب الاغتسال على كل من أسلم سواء أسلم بعد ردة أو أسلم وهو كافر أصلي أو لا؟ الإمام قول عند المالكية والحنابلة قالوا بأن من أسلم سواء كان إسلامه بعد كفر أصلي أو كان إسلامه بعد ارتداد فإنه يجب عليه الاغتسال. ويستدل أيضا أن ثمامة بن أوثال رضي الله عنه أسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان، حائط يعني مزرعة، أمروه أن يغتسل، متفق عليه. وروي عن ابن هشام في السيرة والطبراني في تاريخه أن سعد بن معاذ وسيد بن حضير حين أراد الإسلام سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تسمعون إذا دخلتم في هذا الأمر، يعني الإسلام؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحاج. هذا القول الأول، وهو الذي ذكر هنا أصحاب هذا الكتاب، أن من أسلم سواء كان بعد كفر أصلي أو بعد ارتداد فإنه يجب عليه الاغتسال. هذا القول الأول. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم، بأن من أسلم فإنه لا يجب على الاغتسال، وإنما الاغتسال في حقه سنة مؤكدة، كما ذهب ذلك إلى ذلك الحنفية والشافعية، وهو المشهور عند المالكية، وهو قول جمهور أهل العلم استحباب ذلك. وذلك لاستفاضة هذا الأمر مع كثرة الداخلين عن هذا الأمر، يعني عرف يعني من فعل بعض الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاعتزال، ولكن مع هذا وجد من الصحابه او من غير من اسلم او من الكفار من اسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابه ولم يؤمروا بالاعتزال، مثل ما حصل في فتح مكه لما اسلم كثير من الناس لم يؤمروا ولم ينقل عنهم انهم اغتسلوا. ولما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الى اليمن فلم يامر بالاغتسال اذا اسلم، استفاض هذا الامر ولم يعرف ان الصحابه الذين اسلموا او الناس الذين اسلموا في ذلك الوقت لم يعرف عنهم انهم اغتسلوا، وذلك لكثرتهم، فلم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وهذا الرأي مشى على الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عند شرحه للروض المربع، عند قوله إسلام الكافر أصليا أو مرتدا، فقال لأن هذا الأمر للاستحباب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى عن هذا من باب الاحتياط، باب الاحتياط أن يغتسل إذا أسلم الشخص، من باب الاحتياط أن يغتسل، ذلك القوة الخلاف في هذه المسألة. ورأي شيخنا أحمد النجمي فيما أعلم على أنه يرى أنه سنة مستحبة أو مؤكدة ولا يرى الوجوب. أما إذا أسلم الكافر وعليه جنابة فيجب الاغتسال لا لإسلامه ولكن للجنابة التي عنده، حتى يصلي وحتى يطوف بالبيت حتى يقرأ القرآن لابد أن يكون على غسل، كما قال لذلك الإمام النووي رحمه الله نصا عن الشافعي، واتفق عليه جماهير الأصحاب أنه إذا أسلم وهو جنب أي كافر أسلم وهو جنب فيجب عليه الاغتسال. هذا السبب الثالث من أسباب الموجبة للاغتسال، إسلام الكافر ولو مرتدا. الرابع انقطاع دم الحيض والنفاس، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت انقطعت فاغتسلي وصلي. دل على أن المرأة إذا انقطع حيضها يجب عليها أن تغتسل حتى تصلي، ومثل ذلك قالوا والنفاس والحيض بالإجماع، فإذا انقطع دم النفاس فيجب عليها أن تغتسل. قول الله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمقصود بالطهر في الآية الكلمة الثانية فإذا تطهرن، المقصود بها الاغتسال، ويطهرن حتى يطهرن المقصود بالانقطاع دم الحيض والنفاس. السبب الخامس من أسباب وجوب الاغتسال الموت، قوله صلى الله عليه وسلم في يعني غسل الميت، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفت يغسلنها، فالميت إذا مات يجب غسله، وهو فرض كفاية باتفاق المذاهب الأربعة، وذكر ذلك أهل العلم أن هذا أمر مجمع عليه. الميت إذا مات يجب على ورثته أن يغسلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل جسد المحرم عندما مات الذي وقصته النابة، وذلك تعبدا، يعني نفعل ذلك تعبدا لله عز وجل، لأن الميت مسلم هو حي، هو قريب حي ميتا، فهو في حال حياته يغتسل يتنظف، في حال وفاته يغسل ورثته والمقربين إليه، ونفعل ذلك تعبدا لله تعالى. ثم قالوا وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لما ابتدع مع بقاء سببه. يعني هذه المسألة لما أفهمها أحتاج إلى بحث آخر إن شاء الله. المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته. للغسل من الجنابة كيفيتان، كيفية استحباب وكيفية إجزاء. أما كيفية الاستحباب فهي أن يغسل يديه، يعني الاستحباب يعني المسنون والمشروع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أن يغسل يديه ثم فرجه وما أصابه من الأذى من أثر المني ونحوه، ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل، ثم يأخذ بيده ماء فيخلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يروي بشرته الجلد أي جلدة الرأس، ثم يحثو على رأسه 3 حفيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه. حديث عائشة متفق عليه. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة، وهو الغسل المجزي. وأما كيفية الإجزاء وهذا هو ما يسمى عند أهل العلم الغسل الواحد. هناك غسل مجزي وهو يفعل الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك غسل واجب وهو تعميم الماء على بدن الذي أصابته الجنابة، وهو قوله وأما كيفية الإجزاء أن يعم بدنه بالماء ابتداء عن النية. في حديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. ثم ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الشاهد أيها الإخوة على أن المستحب هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بأن يستنجي ثم يتوضأ ثم يغسل رأسه ثم بعد ذلك جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر ثم يفيض الماء على بدنه. والمنسي يعني هو الذي أتى الإنسان فيه بالواجب أن يعم الماء على جميع البدن، ولو فتح دش الماء على بدنه واغتسل ويشرب فيه المضمضة والاستنشاق، أو أن يدخل يسبح في بحر ويغسل بذلك رفع الجنابة عن نفسه، أو يسبح في بركة ويغسل بذلك رفع الجنابة عن نفسه، فإنها ترتفع بذلك مع المضمضة والاستنشاق. ثم قالوا ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة، وذلك نقض الشعر بمعنى أن المرأة لها ضفائر لشعرها، فإنها في مع وجود الجنابة يكتفى بغسل الرأس وتخليل شعر رأس المرأة، ولا يشترط فك الضفائر في مسألة الجنابة، وذلك لأن الجنابة تتكرر يوميا، فقد تعمل المرأة ضفائر ففيها مشقة على المرأة كلما أجنبت بسبب جماع أو نحوه، فإنها تفك هذه الضفائر فيها مشقة، ويقول أهل العلم المشقة تجربة تسير، فيكتفى بغسل ظاهر الضفائر وغسل أصول شعر المرأة رأس شعر المرأة. هذا بالنسبة للجنابة لأنها تتكرر، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، أي أنها تفك الضفائر تفتح ضفائر شعرها وتنشط ذلك الشعر ليصل الماء إلى جميع الشعر، وذلك لأن الحيض لا يتكرر، يعني المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة بخلاف الجنابة فقد تحصل منها أكثر، يعني يوميا أو كل يومين يعني تتكرر، خلاف الحيض فإنه لا يأتي في الشهر إلا مرة واحدة، فإذا طهرت من قطع دم الحيض فإنها تغتسل وتنكض شعر رأسها وتغسله سواء في الرأس أو في شعر الظفار. خلاف الجنابة فإنها تكتفي بغسل ظاهر الظفار بدون فتلها، وإذا أرادت أن تفك شعر الظفار هذا شيء يرجع لها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتبخرين. فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم حال جنابة أن تفك الظفار. المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي أولا الاغتسال عند كل جماع. الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع، يعني لو الشخص جامع وأراد أن يجامع مرة ثانية بعد 6 ساعات أو أقل من هذا وأكثر، يعني بعد فترة، لو جامع ثم جلس ساعة أو نحو ذلك ثم أراد يجامع، له أن يغسل مرة واحدة في الجماعة بعد الجماعة الثانية، وله أن يغتسل بعد كل جماع. فإذا اغتسل الإنسان مع كل جماع هذا هو السنة. أما إذا أراد الصلاة وهو على جنابه فيجب على الاغتسال ثم بعد ذلك يصلي، وإذا أراد الجامع يغتسل مرة ثانية يجب عليه الاغتسال. الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، يعني يجامع هذه فيغتسل ثم يأتي إلى الثانية يجامعها فيغتسل، هذا في حقه مسنون. أما إذا أراد أن يأتي بعد الجماع الأول بصلاة أو طواف أو قراءة طواف يجب عليه المجامع أن يغتسل. كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزهى وأطيب وأطهر، يعني أنشط أطهر للبدن وأنشط أيضا للعود كما ذكر في بعض الروايات، يعني أنشط للجماع. ثانيا من الأغسال المستحبة الغسل للجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ومن حمله إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث وهو آكد الأغسال المستحبة، فهذا الحديث يدل على استحباب في ظاهره الوجوب، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ومثل هذا الحديث حديث الذي في الجمعة: من جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. المسألة هذه مسألة غسل الجمعة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الاغتسال ليوم الجمعة واجب أو مستحب؟ فذكر جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار كما قال الصنعاني في العدة أنه مستحب أي الاغتسال الجمعة. وقال ابن عبد البر في التمهيد مجلد العاشر 73: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. والذين استدلوا بأن الحديث بأن غسل الجمعة ليس بواجب استدلوا بأحاديث، منها حديث إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان التأخر، فقال: إني اغتسلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت. يعني عثمان توضأ ولم يغتسل، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني بعد أن تأخرت أتيت بشيء آخر وهو الوضوء، وقد قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالغسل، فكان عمر بن الخطاب عثمان بن عفان رضي الله عنه يكتفي في الوضوء عن الاغتسال، دل هذا على أن الاغتسال للجمعة مستحب وليس بواجب. المسألة خلاف بين أهل العلم، فالأفضل والأحوط إذا اتسأل خروجا من الخلاف. من الأغسال المستحبة الاغتسال لعيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنها مجمع يجتمع فيه المسلمون، والمسلم لابد أن يكون ثيابه نظيفة وبدنه طيبا، حتى إذا ما حضر هذه الاجتماعات الكبيرة يكون له رائحة طيبة لا رائحة خبيثة. هذه من الأغسال المستحبة الاغتسال لعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. رابعا الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، إن صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرام، وإذا لم يغتسل فلا شيء عليه لأنها مستحبة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. خامسا الغسل من غسل الميت، يعني شخص باشر تغسيل الميت، فيستحب في حقه الاغتسال، يقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قيل أن هذا الحديث الأصل فيه الوجوب، قيل أن هذا الحديث منسوخ، منسوخ بحديث آخر، وانتقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، وأن الأمر فيه بعد ذلك للندب والاستحباب. وقد روي في المستدرك: ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه، فإن ميتكم بليس بنجس. كما روي هذا حديث ولعل فيه يعني كلام. وقيل أن الحديث لو هو حديث من غسل ميتا فليغتسل، قالوا أن هذا الحديث ضعيف، وحمل الميت لم يصح. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الحديث هذا ضعيف، ولم يصح في حمل الميت، أن من حمل الميت فليتوضأ، يقول لم يصح في الحديث بالوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل. فالأصل أن من غسل ميتا فلا شيء عليه، أو من حمله فلا شيء عليه، إلا في حالة واحدة، أن المغسل نفسه إذا أدخل يده في عورة الميت، فإنه بملامسته لعورته المغلظة الدبر والقبل فإنه يجب عليه الوضوء. أما إذا كان هناك حائل وكان هذا المغسل على وضوء ثم غسله ولم يصب يده عورته فإنه لا شيء عليه، لا شيء على الوضوء، لا شيء عليه في ذلك، والاغتسال من باب أولى، لأن هذه أوامر شرعية، يعني الأصل فيها يعني الدليل، فإذا لم يوجد دليل فيبقى الإنسان على طهارته. هذا الحديث هو حديث مغسل ميتا فليغتسل، رواه ابن ماجه وصح الحديث الألباني رحمه الله. فمن قال بهذا الحديث وغسل ميتا فعليه أن يغتسل من باب الاستحباب، ومن قال أن هذا الحديث ضعيف فلا شيء عليه لا في لا اغتسالا ولا وضوءا، لأن الله تعبدنا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي: أولا، لا يجوز له المكث في المسجد، يعني الذي عنده جنابة مثلا أو حدث أكبر أو نزل خارج منه المني في السمناء أو نحوه، لا يجوز له المكث الجلوس في المسجد إلا عابر سبيل، إلا يعني مار في الطريق، بقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم هذا الفعل، يعني لأن بعضهم منهم أهل الصفة يسوف في المسجد وقد يصيب بعضهم الجنابة فيتوضعون، فتخف عليهم عنهم الجنابة. يقول ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين، الطهورين يعني الوضوء والاغتسال. حتى الإنسان يريد أن إذا أراد أن يبقى في المسجد فعله وكان عليه جنابة أن يتوضأ حتى ييسر الله له الاغتسال. ثانيا لا يجوز له المحدث حدث أكبر بجنابة ونحوها، لا يجوز له مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، كما أخرجه الإمام مالك في الموطأ والحاكم والمستدرك وصحيح الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ثالثا لا يجوز، قد تقدم مثل هذا في دروس ماضية، ثالثا لا يجوز له أي المجنب لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل في حديث علي، ومثل ذلك الحائض إنها في جنابة حتى تغتسل. لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل لحديث علي رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. يعني فإذا كان الإنسان مجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن في منعه أي منعه من القراءة حتى له على المبادرة إلى الاغتسال حتى يباشر قراءة من المصحف إما عن ظهر قلب أو من المصحف، ولأن في منعه من القراءة حتى له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة وهي الجناب. ويحرم عليه أيضا أي الذي عنده حدث أكبر ويجب عليه الاغتسال، يحرم عليه الصلاة حتى يغتسل. خامسا وذلك الطواف بالبيت، لا يجوز له أن يطوف بالبيت حتى يغتسل، كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس أن يتقبل منا ومنكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول حسن الخاتم والمآل. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.